والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام أنه من أول من وضع علم الدراية. ذكرنا ما ذكره الشيخ حسن الصدر رحمه الله في تأسيس الشيعة، وقلنا ما قلناه. بما أنه لم يثبت أنه نيشابوري هو الذي أول من وضع ذلك، المعروف بين الأعلام أن أول من وضع علم الدراية هو أحمد ابن موسى ابن جعفر ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه. قالوا أحمد ابن موسى ابن جعفر ابن طاووس هو أول من وضع علم الدراية، وهو متوفي سنة 673. أحمد ابن موسى ابن طاووس بالمناسبة يذكر، هو طبعا هو أستاذ العلامة رحمه الله، وأستاذ ابن داود أيضا. وأحمد ابن موسى بن طاووس هو طبعا يقال له جمال الدين أبو الفضائل، لقبه جمال الدين أبو الفضائل، والكل أبو الفضائل أخوه رضي الدين علي بن موسى بن طاووس أخوه، نعم أخوه ابن طاووس أيضا علي ابن موسى بن طاووس. ابن داود يقول عن أستاذه جمال الدين أبو الفضائل أحمد ابن موسى بن جعفر بن طاووس، قال أحمد ابن موسى ابن جعفر ابن أحمد، هذه أنكره عن ابن داود في كتابه الرجال ابن داود وكتاب الرجال حسن ابن علي ابن داود الحلي رحمه الله. يقول في ترجمة أحمد ابن موسى ابن جعفر ابن طاووس، قال أحمد ابن موسى ابن جعفر ابن أحمد بن محمد ابن أحمد بن محمد بن محمد الطاووس العلوي الحسني. يقول سيدنا الطاهر، يعبر عنه سيدنا الطاهر الإمام المعظم فقيه أهل البيت جمال الدين أبو الفضائل، مات سنة 73 و600، مصنف مجتهد واعترف باجتهاده، كل مصنف مجتهد، كان أورع فضلاء زمانه. قرأت عليه أكثر البشرى والمناد، البشرى كتاب البشرى والمناد لابن طاووس أحمد موسى بن طاووس، كتاب البشرى والمناد الحديث فقه بالنتيجة فقه.
السيد ابن طاووس المعروف مولانا بيكون أخوه ولا
أخوه؟ السيد ابن طاووس علي مش أخوه، نعم أخوه، وغير ذلك من تصانيفه. قرأت أيضا غير البشرى والمناد يقول، وأجاز لي جميع تصانيفه ورواياته، أعطاني إجازة بالرواية، وكان السابق إجازة بالرواية جدا مهمة، إن شاء الله لما أصل إليها أذكر عنها شيء. فأعطاه إجازة بالرواية، يعني يروي عنه ليس فقط الأحاديث، حتى الكتب التي ألفها. يعني أنا ما أقول قال أستاذي كذا وكذا، أنا صادق وأنا يوم القيامة لست محاسب، بخلاف إذا ما عندنا إجازة. كيف تنقل أنت عن أستاذ معنى الإجازة وتنقل عن هذا الكتاب معنى الإجازة؟ أشوف أنا أبين إن شاء الله فائدة الإجازة بالرواية وين، هل اليوم لها فائدة بعد أو ليس لها فائدة؟ نعم فشيخ الإجابة أذكرها إن شاء الله لما نصل إليها. قال وأجاز لجميع تصانيفه وروايته وكان شاعرا. هذه الكلمة أنا ما حسب أن أقرأها بشكل جيد. مصقعة شاعر يقال مصقعة الشاعر
مصقعة
مصقعة أي صح أي صح بليغا مجيدا في تصانيفه. له كتاب بشرى المحققين في الفقه 6 مجلدات وله كتاب البلاد في الفقه 4 مجلدات ويذكر كتب أستاذه تقريبا 82 كتاب له 82. ثم قال إلى غير ذلك تمام 82 مجلدا من أحسن تصانيف وأحقها. وحقق الرجال والدراية والتفسير تحقيقا لا مزيد عليه. طبعا هو كتابه في الدراية اسمه حل الإشكال لا مزيد عليه حققه. رباني أخي ابن داود رباني وعلمني وأحسن إليه. ثم يقول وأكثر فوائد هذا الكتاب كتاب ابن داود في الرجال كتاب موجود في السامنوس في مكة. قال وأكثر فوائد هذا الكتاب ونكته من إشاراته وتحقيقه جزاه الله عني أفضل جزاء المحسنين. يقول عن أستاذه جمال الدين نعم أحمد بن موسى بن طاووس الفوائد. يقول أنا إذا عندي شيء حسن في كتابي هو أستاذي مخلص. هذا ذكرني بصاحب مفتاح الكرامة. صاحب مفتاح الكرامة السيد العامري رحمه الله لما ألف له أيضا عبارات في مفتاح الكرامة بإشارة الشيخ جعفر كاشف البطاقة أشار إليه أنه يؤلف الكتاب بهذا الشكل فيقول ما يوجد في هذا الكتاب من حسن فهو من أستاذي وما يوجد من قبيح فهو مني. يعني احترام كان يحترم الأستاذي لكن يا ليته ما أشار عليه بهذا الشكل. ليش؟ كتاب مفتاح الكرامة أخذ وقت كثير منه وأغلبه جمع أقوال الفقهاء أغلبه. ما كان فيه مثلا يعني بحث فقهي بحث كذا كان أحسن كنا استفدنا وأنه عالم كبير صارت عالم كبير كنا استفدنا أكثر من هذا وإن كنا اليوم نستفيد من مفتاح الكرامة لكن كنا استفدنا أكثر. لذا مفتاح الكرامة قبل السيد بن جندي رحمه الله ما كان يعتنى به كان يباع بكيلو في إيران ليس احترام. فلما جاء السيد بن جندي رحمه الله كان مرجع في وقته السيد بن جندي معروف فكان ينقل عنه عن الكتاب وبعض الآراء فرغبوه الطلاب فأقبلوا عليه فأصبح يباع بالمجلد المجلد حتى أصبح نادرا بعضهم يعني قال أنا أدفع كذا وكذا من يجد لي كتاب مفتاح الكرامة لهذا الشكل. على كل حال هذا بالنسبة لأحمد بن موسى بن طاووس هو الذي أول من ألف في علم الدراية على ما نعلم الله العالم قد يكون شخص قبله لكن لم يثبت علمه. الشهيد الثاني ماذا يقول عنه في إجازته للشيخ حسين عبد الصمد عن صاحب حل الإشكال أحمد بن موسى بن طاووس. يقول الشهيد الثاني في إجازته للشيخ حسين عبد والد الشيخ البهادي قال من جملة كتب هذا السيد الجليل كتاب حل الإشكال في معرفة الرجال حل الإشكال في معرفة الرجال. ثم قال وهذا الكتاب عندنا موجود بخطه المبارك. الشيء الثاني يقول موجود بخطه المبارك ليس فقط بخطه لا خط المبارك انتهى. نعم هذا الكتاب اليوم للأسف لم نصل إليه. الواصل تحرير طاووسي للمحقق الشيخ حسن ابن شهيد التالي. حقق الكتاب يعني انتقى منه. انتقى منه يعني أخذ منه شيء وحققه بينه. سماه التحرير الطاووسي. سماه التحرير. الشيخ حسن رحمه الله. ابن الشهيد التالي. وقال وأما العلامي ماذا قال عنه العلامي وإن هو أسر العلامي العلامي في إجازته لما كان يجيز بالرواية لمن استجيز منه لما كان يعطي إجازة بالرواية قال يذكر في جملة الإجازة يعني هكذا ومن ذلك جميع ما صنفه السيدان الكبيران يعني جمال الدين أحمد موسى بن طاووس ورضي الدين علي بن موسى بن طاووس صاحب الكرامات ومن ذلك جميع ما صنفه السيدان الكبيران السعيدان رضي الدين علي وجمال الدين أحمد ابن موسى بن طاووس الحسنيان قدس الله روحهما ما صنفاه وروياه وقرأه وأجيز لهما روايته عني وعنهما ثم قال وهذان السيدان السندان زاهدان عابدان ورعان وكان رضي الدين علي صاحب كرامات يقول علامي حكى لي بعضها وروى لي والدي بعض الآخر لكن ليش أيها العلم ما ذكرت لنا هذه الكرامات كنا نستفيد منها يقول حكى لي بعضها يعني سمعت من أستاذ مباشرة من السيد علي ومن طاووس معروف السيد علي معروف بالكرامات كان يقول حكى لي بعضها وروى لي والد البعض الآخر ليش ما ذكرتها لنا شيخنا حتى نستفيد هكذا الآن أذكرها بعضهم يقول ليس هو بعضهم يقول هو نفسه الآن أذكر إن شاء الله أيضا الشيخ يوسف البحراني في كتاب اللؤلؤة اللؤلؤة في البحرين مجلد واحد يعمل كتاب للشيخ يوسف قال الشيخ يوسف البحراني في اللؤلؤة قال إن أم هذا السيد يعني السيد أحمد أحمد ابن موسى بن طاووس أمه وأم أيضا علي بن طاووس السيد علي بن طاووس إن أم هذا السيد بنت الشيخ مسعود ورام بن أبي فرس إذا تلاحظون ابن طاووس السيد علي في كتاب كتاب الأموات أنا قرأت له عبارة ينقل عن جدي يقول قال جدي ورام الشيخ مسعود جده من أمه وأم ابن طاووس كانت بنت الشيخ مسعود الشيخ مسعود تزوج بنت الشيخ الطوسي فأمه لا ابن طاووس أمها تكون بنت الشيخ الطوسي لذا أيضا الشيخ الطوسي جده لكن جد جده أيضا من الأم أيضا من الأم قال ابن الشيخ يوسف قال إن أم هذا السيد بنت الشيخ مسعود ورام بن أبي فراس وأنا مرة نقلت شيء يعني في كتاب الطهارة يقول جد الشيخ أنا ما رأيت فيها رواية ما رأيت لكن يقول بما أنه جدنا يعني ممن يقتدى به يقول بن طاووس ليش يقتدى به يقول لما توفي أوصى أن يوضع في فمه فص فيه كلام الأئمة عليهم السلام يقول وبما أنه مما يقتدى به فأنا فعلت هكذا يقول السيد علي بن طاووس أنا ما رأيت رواية في هذا الشيء لكن هو هكذا يقول هو كلام الأئمة يعني أسماء الأئمة يقول إن أم هذا السيد بنت الشيخ مسعود ورام بن أبي فراس وهي أم أخي أيضا يعني أم السيد علي بن طاووس وأمها بنت الشيخ. أمها لأمه بنت الشيخ قصر بنت الشيخ. وقد أجاز لها، يعني الشيخ الطوسي أجاز لابنته الذي زوجها الشيخ مسعود، أجاز وقد أجاز لها ولأختها أم ابن إدريس. الشيخ الطوسي يعني الذي أعلم له من تهل على أثر، واحد تزوجها الشيخ مسعود والأخرى والد ابن إدريس، والده نعم لا ليس زمن كثير. ولأختها أم ابن إدريس أجاز لها جميع مصنفاته ومصنفات الأصحاب، وفعلا وكان يجزون طلع بالرواية بالإجازة بالرواية، وإن شاء الله على أصل إليها. هي كانت لها فائدة اليوم، اليوم ليس فائدة اليوم للبركة. اليوم من الأيام يوم من الأيام كنا في مجلس استفتاء الشيخ رحمه الله، الشيخ التبريزي رحمه الله رحمته الواسعة، كنا في المجلس، فبعض الإخوة الكرام قال لشيخنا رجاء إذا تتكلم مع سماحة الشيخ يعطيني إجازة بالرواية. أولاً إجازة بالرواية عادة سهلة وهالمشكلة. فقلت للشيخ، لشيخنا يعني إذا ممكن أحد الأصدقاء يطلب إجازة بالرواية. قال شيخنا ليش يريد إجازة بالرواية؟ أنا أدري ليس لها فائدة. قلت له شيخنا كذا ومن ناحية بركة. قال عشان أنا ما أعطي بركة، بركة يريد شيء فائدة نعطيه إذا كان من أجل فائدة. بالنتيجة الشيخ كتب له، كتب له إجازة بالرواية. شاهد الحال يقول أجاز لها ولأختها على كل حال. أحمد ابن نحن ما نريد نتوسع كثيرا. أحمد يوسف بن طاووس هو وأخوه يعني معروفان من صفان، حتى يقال قبر السيد أحمد يوسف بن طاووس موجود بالحلة يزار. يزار
هيك حتى بتراجم الرجال
مولانا بيعيد
التفاصيل
شيء، يعني يحتاج إلى مراجعة فيها. السيد علي ابن طاووس بالمناسبة، ابن طاووس ما يعني ما كتب رسالة عملية، مع أنه مرجع بلا إشكال ولا ريب، يعني باتفاق الإعلام في وقته، باتفاق الإعلام أنه مرجع مقدم، يعني لعله على كذا وكذا، لكن ما كتب رسالة عملية. كان دائما في الأموات، كتب في الأموات وكان في الأحاديث والأعمال والآداب والأدعية أحسن. فكان يقال سيدنا أنت ليش؟ قال أنا أخاف أخو سيدنا أنت أهل المحال وأحيانا الناس يحتاج. قال لم تنحصر فيه، لو انحصرت فيه الفتوى كان يجب عليه مثلا، بما أنه موجود من فيه الكفاية فيه من البركة. فيقول إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقد عمي وتنعفين، كيف أن ابن طاووس يقول؟ هو كان متواضع جدا جدا معروف، ومع هذا لما يعرف عن نفسه يقول لعل بالفهم المحقق، يقول عن نفسه المدقق. ليش؟ من باب وأما بنعمة ربك فحدث، لا من باب أنه يريد يفتن، لا ابن طاووس منزه. على العموم ابن طاووس ينقل عنه هذا، أنا قرأت هذه القصة، لكن أيضا قرأت للبعض يقول هذه لجده ليست له هذه القصة، لكن أنا حسب ما يعني من قرائن فهمت أن له. حاصل هذه القصة أحسنت، لما في أيام يقولوا لما جاء الططر لعله ممكن بعض نسبة إليه، يعني الأكثر نسبة إلى علي بن طاووس. لما جاء الططر وكانوا لما يدخلون على كل مدينة يهدمون ينهبون يقتلون الرجال وينكحون النساء. فلما وصل بغداد وبغداد كانت هي العاصمة في ذاك الوقت ابن طاووس تحسس كان عالم كبير معروف فأمه أو جده على كل حال فقال للوالي في ذاك الوقت قال النصيحة تقتضي أن نخرج إلى هذا الرجل ونصالحه ويدخل بغداد ولا يوجد شيء هذا الأفضل لنا. قال لا ما يصير هالشكل. قال لأنه عنده يعني جيش قوي وما عندنا شيء نحن ما عندنا على جميع الأحوال سوف يدخلوا يعني صالحنا ونصحنا سوف يدخلوا فليش يقتل الرجال يهتك العرض يهدم الدوق ما فيها مصلحة. قال لا ما يصير نحن نضعف نحن يكون خليفة المسلمين يهادن أما يصير على العموم ما كان يقبل منه الوالي لما ما كان يقبل رجع ابن طاووس كذا ثم دخل بالقوة عنوة التطر لما دخلوا بالقوة بغداد كان فيها علماء معروفة فيها الوالي وفيها كذا هناك جمع العلماء كل العلماء قال أنا أسألكم سؤال واحد ما رأيكم ما تقولون أن الحاكم الكافر العادل أفضل أو الحاكم المسلم الجائر ما تقولون العلماء خافوا ما حتى جرأ إن قالوا المسلم أفضل خافوا منه قتلهم كذا وإن قال الكافر صار الكافر أفضل من المسلم يحكم دول سنين فقط كافر ابن طاووس الأعين عليه قال أعطيني الورقة وكان عنده ورقة يكتبون يعني لابد يمضون أعطيني الورقة أعطاه أول بسم الله الرحمن الرحيم كتب الكافر الحاكم الكافر العادل أفضل وختمها ثم العلماء أمضوا العلماء وبغداد سلمت المدينة الوحيدة اللي سلمت من الططر هي بغداد المدينة الوحيدة يقول أنه يعني بدنا هذه الليلة في أشد الخوف والرعب فسئل يوم من الأيام هو سيدنا إذ ليش أفتيت هكذا قال الكافر عدله لكل الناس وكفره لنفسه أما المسلم ضمه للناس وإسلامه لنفسه وهذا مورد ما يحتاج إليه لا أقل عنوان ثانوي لا نقول أنه علم ابن طاووس لا أقل عنوان ثانوي فشاهدي يعني فعلا كان بركة ابن طاووس وأخوه وهذا ذكرني الشيخ الصدوق وأخوه أيضا بركة على العموم إنصافا فأول من وضع علم الدرة والله العالم هو أحمد بن موسى بن طاووس صاحب كتاب حل الإشكال في معرفة الرجال ثم بعده جاء العلماء وذكروا وبينوا وفصلوا طيب إذن عرفنا سابقا ما هو علم الرجال وما هو علم الدراية ومن وضع علم الرجال ومن وضع علم الدراية الآن الموضوع ما هو موضوع علم الرجال موضوع أصبح واضح موضوع علم الرجال الرواة الواقعين في سنة الحديث هذا هو موضوع الرواة الواقعين في سنة الحديث هذا موضوعه مولانا لذا قلنا نحن قد يكون امرأة يعني ليس بدون رجل لكن لغلبة الرجال سمي علم الرجال هذا موضوع واضح يبحث في ماذا وكل علم يبحث عن عوارض ذاتية ما نريد عن عوارض ذاتية وكذا يبحث هنا عن الراوي من حيث الوثاقة وعدمها التي لها علاقة ماذا بالرواية فقط يعني لا نبحث عن الراوي من جميع الجهات لا نبحث أن هذا الراوي ثقة عادل هذا مثلا مضطرب هذا الراوي ضعيف هذا كذا هذا يعني ما يتعلق بالرواية من حيث الصحة والفساد أما ما لا يتعلق لا ربط لنا به، هو شاعر أو غير شاعر مثلا، هو من زوجة ثلاثة وأربعة مثلا، عنده كم من الأولاد، وكان مثلا أخلاقه حسن أو كذا أخلاقه، وما ربط لنا بهذه الأمور كلها.
شيخنا بس سؤال صغير، العام صنفوا بالرجال قبل الإمامية ولا؟
لم يثبت. قلنا نحن اللي ثابت عندنا نحن الإمامية قبل، نحن قلنا في الحلقة السابقة. هم ينسبون إلى شعبي، لكن شعبي متوفى هو بعد أبو عبد الله بن جبل الله. أما الغاية من علم الرجال، أترى انتبه شيء مهم. ما الغاية؟ الآن فهمنا ما هو علم الرجال والموضوع وما نبحث في علم الرجال، الغاية منه أترى انتبه. الغاية تتضح ببيان الحاجة إلى علم الرجال، هنا تطرح الغاية من علم الرجال. لما تعرف الحاجة، الحاجة إلى علم الرجال، الحاجة إلى علم الرجال، ترى انتبه شيخنا، الحاجة إلى علم الرجال، طبعا هناك جماعة قالوا لسنا بحاجة إلى علم الرجال، ترى انتبه، قالوا لسنا بحاجة، وسوف أذكر دليلهم، ونبين لا أنه نحن قطعا محتاجين إلى علم الرجال. إنما أذكر لكم هذه المقدمة لكي يتضح الحال كيف نحن بحاجة إلى علم الرجال. نحن نبحث علم الرجال وسنن وكذا لأجل أنه استنباط أحكام الشرع، يعني غايته كله الحكم الشرعي، هو استنباط الحكم الشرعي. طيب الأحكام الشرعية المعروف عندنا أن مدارك الأحكام الشرعية أربعة، شيخنا خليك معي، أربعة معروف عندنا مدارك: الكتاب العزيز، السنة النبوية الشريفة، الإجماع، والعقل. هذا معروف عند يعني جمهرة الشيعة، جمهرة الإمام، أن مدارك الأحكام الشرعية هذه الأربعة معروف. هلا بعضهم يجعل مثلا شهرة فتوائي فيها كلام مثلا، هل شفوا أيضا الحج مثلا؟ الجماعة يعني أهل السنة عندهم أكبر، عندهم القياس، عندهم الاستحسان، عندهم مصالح المرسلين، سد الضرائع، لا هذا نحن ما عندنا. نعم بعضهم، نحن البعض يعني بعض الناس يقول عندنا روح الإسلام، روح الإسلام كيف يعني؟ لا روح ولا الإسلام، أنت فهم بالعبارة لا معنى لها روح الإسلام، وهو دليل بحد ذاته. أو مثلاً المصلحة الإسلامية، المصلحة اقتضت، أخذ المصلحة دليل شرعي مصلحة، وكراج عندنا فترة من الزمن تلتقي المصلحة تقتضي كذا، والمصلحة سي مدرك شرعي المصلحة، يلا تكون المدارك الأربعة، لابد أن يعرف كيف يأخذ الأحكام على العموم. فإذا المدارك هكذا، أذكر هذه المقدمة حتى يتضح الحاجة على المرجال، نحن في أمس الحاجة إليه. أما الكتاب العزيز والمدرك الأول والأساسي، ومدرك الأساسي المدرك الأول للمسلمين، القرآن الكريم أغلب الفقهاء، أنا ما أقول كل فقهاء شيخنا، كثير من الفقهاء يقولون إن القرآن المجيد إنما يشتمل على 500 آية فيها حكم شرعي، باقي الآيات الشريفة يعني قصص وكذا ومواعظ وإلى آخره. أما الأحكام الشرعية 500 آية، وبالمناسبة أنا أذكر لكم شيء، يذكر الشيخ علي بن إبراهيم القضمي رحمه الله في تفسيره، تفسيركم معروف، يقول ورد في الخبر يقول أنه سورة البقرة وحدها فيها 500 حكم شرعي، 500 سورة البقرة، والآية الشريفة أطول آية أيها الذين آمنوا نعم التغيير في الآخر فيها 15 حكم شرعي. أنا أذكر لكم هذه الأحكام فيها فعل لطيفة، يوم ما الإنسان إذا حفظ الآية الشريفة يقول أنا من ناحية أحفظها أطول آية، ومن ناحية فيها 15 حكم شرعي. مع ماذا يتنافى؟ ماذا يتنافى؟ آية مو خمسة حكم. آية آية. فالكل آية فيها عدة أحكام. وين يتنافس؟ آية قال فيها 10 أحكام 15 حكم حكمين ثلاثة. قال وأما قوله علي إبراهيم في تفسيره في المجلد الأول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أجل مسمى فاكتبوه قال فقد روي في الخبر إن في سورة البقرة 500 حكم وفي هذه الآية 15 حكما يقول وهو يذكر الأحكام وهو قوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله يقول هذه ثلاث أحكام أولا فاكتبوه واحد فاكتبوه إذا تداينتم بدين أجل فاكتبوه ثانيا وليكتب بينكم كاتب بالعدل اثنين ثالث ولا يأبى يعني يمتنع كاتب إذا طلب الإنسان مرة لتحمل الشهادة مرة إقامة الشهادة وجماعة كثيرة يقول يجب أو يقول مستحب مثلا لا أقل حكم شرعي بالنتيجة أنا الآن لست في صدد بيان وجوب الاستحباب أو واجب عين واجب كفاية لا أقل حكم شرعي ولا يأبى لا يمتنع الكاتب ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه إذا هذه ثلاث أحكام أنا يوم من الأيام قصة الدليل يوم من الأيام ذهبت إلى أستاذي السيد نادر الروحاني رحمه الله برحمته الواسعة كنت أدرس عنده المكاسب وكان كبير السن ومجتهد معروف ومحترم وكان معروف بتفسير المنامات إنصافا له أيادي بيضاء على كل الناس لا سيما اللبنانيين هناك معروف رجل محترم نعم السيئة نعم ركبي رحمه الله برحمته الواسعة أنا أستقبل له وهو أساتذتي أستقبل لهم كل يوم فيوم من الأيام الله سلم يوم من الأيام ذهبت إليه وقعت في حاجة قلت له سيدنا لو أمكن يعني لو أمكن أن نتدين منكم 10,000 تومان يعني كانت زهيدة ذاك الوقت يعني تقريبا كانت 100 دولار قيمتها او 70 دولار قيمتها قال لا بأس فأعطاني المبلغ وأتى بورقة قال شيخنا ايش اكتب بسم الله الرحمن الرحيم كذا وكذا والصلاة والسلام انا استقرضت مبلغا من المال من مهد الروحاني كذا وكذا قال نعم أمضي أنا تفاجأت قلت له شهدنا يعني باصطلاحنا ليست محل زيادة قال يا شيخنا هذا مستحب شرعا الله سبحانه يقول إذا غلط شك قلت له شيخنا قال خليه أحسن اكتبه يعني وبعدها سمعني رحمه الله سمعني لكن يريد أن يعلمنا الآداب والكيفية قال فاكتبوه إذا تدين المسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أي كما علمه الله هذه ثلاث أحكام الرابع قال فليكتب أربعة أحكام وليملل الذي عليه الحق خمسة أحكام يشهد يقر وهو إقراره وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا هذه ستة لا يبخس أي لا يخونه فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل الولي بالعدل هذه سبع أحكام الولي يمل بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم هذه ثمان أحكام فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى هذه سبع أحكام ولا يأبى الشهداء إلى نادر عشرة ولا يأبى. هنا يعني بالنسبة للتحمل الآية التي بعدها ولا الشهداء كذا بالنسبة للأداء عندنا آيتين هنا ولا يأبى الشهداء في التحمل وما يكتم في المعافى من قلبه في الآية التي بعدها لا في الأداء ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لا يجوز لهم عشر أحكام ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله أي لا تضجروا أن تكتب صغير السن أو كبير هذا 11 حكم ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلى تشكوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها لا شرحة حاضرة هذه 12 حكم وأشهدوا إذا تبايعتم أيضا في البيع أشهدوا هذا ماذا 13 ولا يضار كاتب ولا شهيد يعني الكاتب الذي يكتب الشيء لا تضرهم يتأذوهم مثلا يحصل لهم أذية ولا يضار كاتب ولا شهيد هذا 14 حكم وإن تفعلوا إذا فعلتم هذا الحكم فإنه فسوق لكم هذا 15 حكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
صغيرا
أو
كبيرا
وصف
نسوم ولا
نعم
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا
يعني هذا الذي ممكن أن يعود للمكتوب أو ممكن أن يكون الشخص الذي
حتى لو كان الدين صغير
حتى لو كان
10,000
تومان حتى لو كان هذا نعم فإذا القرآن الكريم الذي هو مصدر الأول الأساسي للمسلمين القرآن الكريم هو مصدر أساسي هو إنصافا يعني ما يمكن للخطيء أن يستفيد منه كل الأحكام جل الأحكام وردت عن طريق سنة أبي الشافعي يعني من القرآن الكريم يدخل أمهات المسلمين يدخل أمهات أخونا هذا وليس فقط الأمهات إذا الأمهات بعد كثير منها ما تعرض لها تفاصيل ما تعرض لها القرآن الكريم فلذا القرآن الكريم بحد ذاته لا يفي بكل يعني الشريعة الإسلامية يعني لم يذكر فيه كل الشريعة الإسلامية هذا بالنسبة للقرآن الكريم أما الإجماع يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.